أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الخيار الرابع. الرابع من الخيارات هو خيار الغبن. تقدم الكلام في ثلاثة من الخيارات، وهي خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشارط. اليوم في هذا الدرس إن شاء الله نأخذ الخيار الرابع وهو خيار الغابن. لا ننتهي حسب الظاهر هذا اليوم من خيار الغابن، لكن نسعى لإنهاء نصف هذا الخيار على الأقل، بحيث يبقى يوم غد النصف الثاني، وإن كنت في شك من ذلك. خب، نسعى لا يبقى شيء إلى ما بعد اليوم غد من هذا الخيار. خب، الخيار الرابع هو خيار الغابن. خب، خيار الغابن بصورة أولية نوضح المقصود بالغابن. الآن قد تشتري الكتاب، قيمة الكتاب في السوق دينار، يبيعك صاحب المكتبة هذا الكتاب بدينارين. خب، هنا يقال أنه غابنك. ليش؟ لأنه رفع السعر المفترض، واضح؟ رفع السعر المفترض، السعر المفترض هو دينار، باعك إياه بدينارين أو بعشرة دنانير أو بمئة دينار. الغبن قد يكون غبنا في مبلغ بسيط، وقد يكون في مبلغ ضخم، بل قد يبيعك إياه بدينار ونصف أيضا لا يقبل. ليش؟ لأن هذا له سعر، في بعض الأنواع من الكتب لها سعر محدد لا يتجاوز. يقول إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار. يعني شخص أتى وخلعك واشترى منك الكتاب، قد الغابن قد يكون هو البائع وقد يكون الغابن هو المشتري. التفتين، أنت لا تعرف كم قيمة هذا الكتاب، أتيت جاءك شخص وقال أريد أن أشتري منك هذا الكتاب، وأوهمك أن قيمة الكتاب هي دينار، في حين في الواقع قيمة الكتاب هي عشرة دنانير، فيشتراه منك بدينار، فأنت البائع وأنت المخدوع هنا. وقد يكون الأمر بالعكس، أنت الخادع، أوهمت المشتري أنه بعشرة دنانير فاشتراه بعشرة دنانير، في حين هو سعره في الواقع دينار أو دينارين مثلا. فالغبن قد يتصور من البائع وقد يتصور من المشتري. وعليكم السلام. هذه النقطة الأولى، وهي أن الغبن قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. واضح عليكم شلون الغبن يكون من البائع وشلون يكون من المشتري؟ خب، إذا صار هذا واضح نقول إذا باع بأقل من قيمة المثل، يعني أنا صاحب الكتاب بعتك الكتاب، قيمة الكتاب كان دينارين، هذا يقال له قيمة المثل، لأن مثله في السوق قيمته دينارين. ملتفتين؟ أنا بعتك إياه بدينار من غير أن أكون مطلع على أن قيمة الكتاب في السوق دينارين. ها، ثبت له الخيار. إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار. وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، هنا يشير إلى أنه تحصل من البائع الغبن ويحصل من المشتري. في المورد الأول حصل الغبن من المشتري، المشتري هو الغابن. في المثال الثاني البائع هو الغابن. وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، هنا ذهبت إلى البائع فباعني بأكثر من قيمة المثل، قيمة المثل هي دينارين، باعني بعشرة دنانير، غبنني. خب، غبنني. ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال. هذه نقطة مهمة. خب، قيمة الكتاب في السوق كان دينار، أنا أعرف أن قيمة الكتاب في السوق دينار، مع ذلك ذهبت إليك واشتريت الكتاب بعشرة دنانير، أدري أن قيمة دينار، لا تقول أنا ما أدري، أدري. خب، هنا، وعليكم السلام، هنا يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا يثبت لي أي خيار بعد، لأني أنا من البداية أقدمت على هذا الأمر. كمن يعرف أن قيمة هذه البطارية مثلا 100 فلس أو ريال ويشتريها ب100 ريال، ب10 دنانير مثلا، هذا هو أقدم بنفسه على هذا الفعل. لا يلام يعني لا يلام ذاك البائع مقصوري، لا يقال له أنك غبنته، لا يوجد هنا غبن. خب مسألة 128، يشترط في ثبوت هذا الخيار، في ثبوت الخيار للمغبون، أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفان أو للغبن عرفان. التفتوا للمسألة، هذا التفاوت قلنا أن الغبن قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري، صحيح؟ خب الآن حصل الغبن. خب أنت تذهب الآن كثيرا إلى السوق، تجد شخص يبيع الكتاب بدينار وشخص يبيعه بدينار ومئة فلس، له 11 ريال يعني، وواحد يبيع 10 ريالات، مفهومين؟ خب هذا التفاوت لا يوجب الغبن. لو اشتريت الكتاب، لو اشتريت الكتاب ب 11 ريال في حين كانت قيمته في الواقع 10 ريالات، خب مثل هذا التفاوت متعارف أن أصحاب المكتبات يرفعون شيئا أو ينقصون شيئا، هذا لا يعد غبنا في مثل الكتب. أما في الخباز، تذهب إلى الخباز، خب قيمة الخبز كم؟ 20 هللة، كم عندكم أنتم في السعودية؟ الخبز الواحدة بريال؟ خوفتني شيخ من العمان في السعودية. خب الخمسة بريال مثلا، خب هذا باعك الأربعة بريال، خب الخبز له قيمة محددة، والعرف لا يتسامح، يقول هذا خدعك هذا، لأن هذا له سعر مو متعارف أن يرفع وينقص السعر، متفقين؟ فهنا مع أن المبلغ زهيد جدا، لكن لك حق، لك الخيار، يقول سيد الخوي. ليش؟ لأن هذا لا يتسامح فيه عرفان، لا يتسامح في هذا الفرق. إذا مو المعيار هو مقدار الخسارة، ما يهمنا من مقدار الخسارة، المعيار أنه البيع بمثل هذا يتسامح فيه عرفا أم لا. يتسامح فيه، قد يكون الفرق 1000 دينار، مع ذلك العرف يتسامح فيه، كما لو شخص اشترى البيت منزل قيمته في الواقع مثلا 50,000 دينار، هو اشتراه ب55,000 دينار، خب هذه 5,000 دينار مو مبلغ زهيدها، لكن في عرف أصحاب البيوت هذا متعارف أن شخص يرفع هذا وينزل بهذا المقدار، يعني بهذا المقدار يتسامح فيه 5,000 دينار، مع ذلك لا يقال أنك مغبون. ليش؟ لأن العرف يتسامح في هذا المقدار. يقول يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفان، بأن هنا يوضح بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس. غالب الناس لا يتسامحون في مثل هذا المقدار، غالب الناس لا يتسامحون في مثل هذا المقدار. خب فلو كان المبلغ جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار. بعد ذلك سيد الخوئي يدخل في شيء في متاهة ويخرج منها بسلام، يقول وحده بعضهم، حدده بعضهم بالثلث، يعني لو خدعك بمقدار ثلث المبلغ، وحدده آخرون بالربع والبعض بالخمس، لكن يقول سيد الخوئي والظاهر أنه لا يبعد ماذا؟ اختلاف المعاملات في ذلك. فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة، المساومة الشديدة، يكفي في صدق الغبن فيها العشر، بل نصف العشر. واضح؟ ها الثلث، شوفوا قيمة هذا الشيء 30 ريال، خب 3 دنانير، الريال 10 ريال دينار تقريبا، خب قيمته 3 دنانير، باعك إياه ب4 دنانير، هنا غبنك في مقدار الربع. خب الثلث أو هنا قد يلحظ الثلث وقد يلحظ الربع، منتفتيين لا يضر يعني. إذا زار بمقدار ثلث القيمة الأصلية هنا يقال الثلث، هنا يقال الثلث. قيمة الشيء مثلا ماذا؟ 4 دنانير، وضعك إياه بخمسة، هنا أضاف عليه ربع قيمته الأصلية وهكذا. نعم، إذا نعم أنت بائع صاحب دكان لكن لا تعرف القيمة في الواقع بكم، فبعته بقيمة منخفضة، تصير هذه يخدعك ساعات ويشتري منك بسعر منخفض. لا مو في المماكسه. خب، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجاريه المبنيه على المماكسه الشديده يكفي في صدق الغبن فيها العشر، بل نصف العشر. العشر يعني 10%، نصف العشر يعني 5%. يعني يقول لك مو التحديد، يقول لك ان العرف هل يتسامح، واعطانا المعيار شيخنا، المعيار ان العرف لا يتسامح، العرف حتى بمقدار 5% في الخبز لا يتسامح. يتسامح العرف؟ يقول لك هذا بعد غلط، هذا خسرت. اما في الفواكه قد تشتري الموز ب900 تومان الان، وقد تشتريه ب1000 تومان، لا يقال انك انه خدعك. ليش؟ لانه ناس يقول 900، ناس ب1000، ناس ب1100 الان الكيلو، هذا لا يقال انه خدعك، مع ان الفارق كبير. يعني النسبه هنا اكبر. خب، يقول واما المعاملات العاديه فلا يكفي فيها ذلك، والمدار بعد ذلك، يقول والمدار على ما عرفت من عدم المسامحه الغالبيه. غالب الناس لا تتسامح في مثل هذا الامر، غالب الناس لا تتسامح في مثل هذا الامر. الان تذكره الطائره مثلا، خب لها سعر، لو باعتك اياه باعك مكتب الطيران تذكره باكثر. العرف لا يتسامحون، يذهب يرجع يقول كيف تعطوني التذكرة بسعر أعلى. اترك الأمور المسعرة، هناك أمور غير مسعرة، تسعير رسمي، لكن هناك سعر ثابت لها في نظر العرف. من كذي أيضا الناس يقولون أنه خدعك وباعك بأغلى. الكلام هو الكلام، أنه ما دام غالب الناس لا يتسامحون في ذلك فلك حق الغابن، خيار الغابن. التفت؟ هذا هو المعيار، لا يوجد تحديد يقول سيد الخوي. التحديد هو أن لا يتسامح غالب الناس، أن ننظر غالب الناس يتسامحون في هذا التفاوت، إن كانوا يتسامحون انتهت المسألة، إن كانوا لا يتسامحون. نعم، العشر 10%، العشر 10%، ونصف العشر 5%. العشر يعني جزء من 10 أجزاء، يصير 10%. يعني هذا 10%. قال بأن المعيار في حصول الغبن هو شنو؟ العرف، عدم المسامحة العرفية. لا شوف، في بعض الأمور شيخنا يريد أن يقول أنه في بعض المعاملات في السوق التاجر لا يمضي المعاملة مع التاجر الآخر إلا بعد مساومات شديدة. حصلت مساومات، كان في ذهن التاجر أن السعر هكذا، ثم تبين أنه أعلى. هنا السعر أساسا المعاملة مبنية على خفض السعر لأبعد الحدود، مو كذي؟ خب تبين أنه خادعني زي السعر أصلا. خب، الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغابن. خب هذه ثمرة عملية مهمة ليست لها. شوفوا الآن أجرينا العقد، أنا مغبون. خب بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم اكتشفت أني مغبون، في اليوم الثاني اكتشفت أني مغبون. خب الخيار يثبت لي من أي وقت؟ من حين اكتشافي أني مغبون، أو لا الخيار يثبت لي من حين الغابن، من حين العقد؟ يقول السيد الخوي الخيار يثبت لك من حين العقد. خب الثمرة أني لو فسخت في تلك الفترة فسخي صحيح، حتى لو لم أكن مطلعاً التفت هسه الآن فأقول كيف أفسخ، يأتي في ذهنكم سؤال كيف أفسخ وأنا لا أعرف أني مغبون، مو كذي؟ لا توهمت أن لي خيار، توهمت أن لي خيار ففتاخت، واضح؟ وبعد أن فتاخت تبين أنه يوجد خيار الغبن في الواقع، في حين عندما فسخت لم أكن مطلعاً على خيار الغبن، لم أكن مطلعاً على خيار الغبن، مع ذلك فسخ. تقول سيد الخوي فسخك صحيح ويحصل من حين الفسخ حتى وإن كان الفسخ حصل قبل ظهور الغبن. تعرفون يعني شنو ظهور الغبن؟ يعني قبل أن يتبين لي أني مغبون، قبل أن يتبين لي أني مغبون فسخت. خب أنا قبل أسبوع أجريت العقد، يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي أجريت العقد، يوم الجمعة فسخت العقد. خب يوم اليوم يوم الثلاثاء في الأسبوع الذي بعده، يعني بعد أسبوع اكتشفت أني مغبون. خب الفسخ يصح، يقول سيد الخوي من حين العقد لي حق الخيار، وبالتالي من يوم الجمعة، من اليوم الذي فسخت فيه صح الفسخ. وضحت الآن المسألة؟ خب الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغابن، فاصلة. فلو فسخ قبل ظهور الغابن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعا. واضح المسألة؟ خب مسألة 130، ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت. خب أنا الآن اشتريت منك الكتاب بدينارين، في الواقع سعر الكتاب كم؟ دينار واحد. خب هل لي أن أطالبك بالدينار الإضافي الذي أخذته زيادة؟ أنت أخذت مني دينار إضافي، مو كذي؟ اشتريته بكم أنا؟ بدينارين، في الواقع هو سعر دينار واحد. خب هل لي أن أقول أرجع لي ذاك الدينار؟ يقول ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ، ليس له أن يطالبه ب شنو؟ بمقدار التفاوت بين قيمة المثل وبين القيمة المسماة. هنا شوفوا، هنا عندنا قيمتين، في أنا اشتريت الكتاب منك بدينارين، هذا الدينارين قيمة القيمة المسماة، القيمة المتفق عليها، صحيح؟ خب عندنا قيمة المثل وهي الدينار، لأن هذا الكتاب في الواقع كم قيمته؟ دينار. خب عندنا قيمتين، خب مقدار التفاوت بينهما كم؟ دينار. خلنا نغير المثال، نقول أنا اشتريته منك بدينار ونصف، خلنا نقول أني اشتريت الكتاب منك بدينار ونصف وهو في الواقع قيمته دينار في السوق. خب القيمة المسماة دينار ونصف، قيمة المثل دينار، إذا مقدار التفاوت هو 500 فلس، نصف دينار. خب الآن هل لي أن أطالبك بالنصف دينار، أن ترجع لي نصف الدينار ولا أفسخ؟ يقول ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ. خب ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول. خب أنت الآن يا شيخ عبد المنعم قلت أنا أرجع لك النصف دينار الذي أخذته زيادة، تريد أن ترجع لي لكي يبقى المبيع على حاله، مو كذي؟ يقول ولو بذل له الغابن التفاوت، يعني أنت بذلت لي مقدار التفاوت وهو النصف دينار، لم يجب عليه القبول، بل يتخير، يعني أنا أتخير بين الفسخ، فسخ البيع بحيث أرجع لك الكتاب وأسترد الدينار والنصف بأكملها، هذا خيار، بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وبين إمضائه بتمام الثمن المسمى، يعني أرجع لك الكتاب كاملا وأسترد الدينار والنصف بأكملها، ما يصير أسترد نصف دينار فقط، واضح؟ إما أن ننهي البيع تماما وترجع الدينار ونص وتسترجع الكتاب، يعني صاحب الكتاب يأخذه وصاحب الدينار ونص يأخذها، أو نمضي البيع نمشي نقول قبلت نازلة عن حقي فتبقى الدينار والنصف في يدك والكتاب في يدي. ركزت الآن على المسألة. نتخير بين أمرين، ولا يصح أن أطالبك بالنصف دينار، بل حتى لو بذلتها أنت لا يصح لي أن أخذها. بعد ذلك يعطينا تخريج السيد الخوي مهمة. إذن أصل المطلب واضح الآن، أنه في الغرب عند يوجد خيار واحد فقط، وهو إما أن نمضي البيع أنا المغبون، إما أن أقبل أقول قبلت يلا، أو ماذا، إما أن نمضي البيع أو أفسخ البيع. ما يوجد خيار على استرد الفارق. استرداد الفارق هذا غير مو موجود كخيار عندنا. جيد؟ بعد ذلك سيد أخوي يقول نعم لو تصالح على إسقاط الخيار. أنا لي خيار لأني مغبون، لي خيار أليس كذلك؟ هذا الخيار أسقطه حق، خذ هذا الحق أسقطه بنصف دينار. أنا أقبل أن أسقط خياري بنصف دينار. فكرتم على المسألة؟ تعطيني نصف دينار في مقابل أن أسقط خياري. يقول نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمالين صح الصلح وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة. يجب عليك يا شيخ عبد المنعم أن ترفع لي النصف دينار الذي هو عوض المصالحة على إسقاط الحق. وضحت الآن مسألة؟ تصالحنا على أن أسقط حقي في الخيار، وأنت رضيت بأن ترفع لي نصف دينار في مقابل إسقاط الحق. إذن لو أتاكم سؤال، المغبون ما هو الحق الذي يعطيه الشارع للمغبون؟ يخيره بين ماذا؟ بين أمرين، إما أن يفسخ العقد من أصله أو يمضيه على ما هو عليه، لا يوجد خيار ثالث. خب إسقاط الحق هذا مو خيار ثالث، هذا داخل في شنو؟ إمضاء العقد. أمضى العقد، لم يستعمل خياره في فسخ العقد. خب يسقط الخيار المذكور بأمور. الآن هذه المسألة يحتاج لها شوية التفات، لأنه فيها بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تأمل. يرجى أن تركزوا لكي لا نضطر إلى تكرار المسألة عدة مرات. خب يسقط الخيار المذكور بأمور. الخيار المذكور أي خيار؟ هو خيار الغرم. خب واضح بعد. خب خيار الغرم، بعت اشتريت منك الكتاب بدينار ونصف في حين سعر كم؟ دينار. خب يقول لي خيار الغرم، هذا الخيار لا يسقط إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول إسقاطه بعد العقد، يعني اشتريت منك الكتاب قلت أسقطت جميع خياراتي حتى خيار الغبن. واضح المسألة؟ احنا بعد دارتين منهاج الصالحين. أقول لك يا شيخ عبد المنعم نحن درسنا كتاب منهاج الصالحين ونعرف أنه يوجد خيار يسمى خيار الغبن، أنا هذا الخيار أسقطته. مفهومين؟ خب هذا بعد إسقاط للخيار، فلا يوجد بعد ذلك خيار. إذن يسقط الخيار بإسقاطه بعد العقد. خب إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغاب. إلى الآن أنا عندما أسقط الخيار أنا لم أكن أعرف بأن الكتاب سعره كان سعره دينار، كنت أعتقد أن سعره دينار ونصف، لكن قلت مع ذلك أنا أسقط خيار الغير إذا تبين أني مغبون مثلا. واضح المسألة؟ بعد أقول على فرض أني مغبون أنا أسقط خيار الغير، على فرض أني مغبون، أنا لا أعرف أني مغبونها، لكن على فرض أنه تبين بعد ذلك أني مغبون فأنا أسقط خيار الغير. يقول يصح. يقول يسقط الخيار المذكور بأمور، الأول إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغاب. فاصلة. خب إلى هنا المسألة واضحة مو؟ خب إلى هنا لن ندخل في المشاكل، الآن ندخل في المشاكل في الإشكالات. خب عندما أسقطت الخيار كنت أعتقد أني مغبون بمقدار معين، كنت أعتقد أن الكتاب سعره دينار مثلا ومئتي فلس أو دينار وثلاثمائة فلس، وأني اشتريته بدينار وخمسمائة فلس، يعني بإضافة مبلغ بسيط، مو كذي؟ خب، فأسقطت الخيار. تبين لا أن سعر الكتاب أنزل بكثير، افترض أن سعر الكتاب دينار أو أقل. خب هنا هل يصح هذا الإسقاط، إسقاط الخيار أم لا؟ أنا أسقطت خياري، لكن أسقطت خياري باعتقادي أن مقدار التفاوت يسير. ركز وياي، أنا اشتريت الكتاب بدينار ونصف، يعني دينار يعني 15 ريال، خلينا نمثلها بالريالات، 15 ريال، جيد؟ أسقطت خياري، كنت حينما أسقطت خياري معتقدا أنه أن سعر الكتاب في الواقع كان 13 ريال، 13 ريالا. خب، بعد أن أسقطت خياري ذهبت إلى السوق، تبين أن سعر الكتاب 10 ريالات. خب، هنا هل يصح إسقاطي أم لا يصح؟ هذا لب المشكلة. وضحت الآن المسألة؟ إذا مو واضحة نوضحها أكثر. يعني حينما أسقطت خياري كنت أعتقد أني إما لست مغبونا، أو إذا كنت مغبونا مغبونا بهذا المقدار اليسير، ما كنت أعتقد أني مغبون بمقدار كبير إلى هذا الحد. واضح؟ ما تخيلت أصلا مثل هذا المقدار. يقول ولو أسقطه بزعم كون التفاوت 10 فتبين كونه 100. يعني مثلا اشتريت الكتاب، سعر الكتاب 1000 تومان، او سعر الكتاب 100 تومان مثلا، انا اعتقدت انه اخذ علي فرق 10 تومان، في حين تبين انه اخذ علي 200 تومان. سير هذا الامر. يقول فان كان التفاوت هنا الآن دخل في شقين، عندنا شقين هنا. يقول السيد القوي هنا يوجد احتمالين، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. خلينا نشوف الاحتمال الأول. فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط، هذا الاحتمال الأول، وإن كان ملحوظا من قبل الداعي صح كما سيأتي. خب الآن نحتاج إلى بيان المقصود بالأول والمقصود بالثاني، مو كذي؟ نشوف الاحتمال الأول. خب، فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط. شلون يعني؟ كما لو أسقط خياره، أسقطت خياري بقيد أن يكون الغبن 5 في 50 مثلا، أو 10 في 100. أما إذا كان الغبن أكثر فلا أسقط خياري. أنا لم أتلفظ بهذا، لكن ماذا؟ لكن عندما أسقطته يعني كنت ملاحظا هذا الفارق كقيد، بحيث أنه لو كان أقل لما كنت أسقطه. مركزين يعني؟ لو نضرب أمثلة. خب، اشتريت هذا الكتاب بكم؟ بدينارين ونصف، 25 ريالا. في الواقع سعر الكتاب كم؟ 10 ريالات. خب انا عندما اشتريت الكتاب، بعد شراء الكتاب قلت اسقط حقي، حق الغبن، خيار الغبن اسقطه، جيد؟ خب عندما اسقطت هذا الخيار كنت اعتقد أن الغبن هو 5 ريالات، وأن الكتاب في الواقع سعره 20 ريال، وأنا مغبون في مقدار 5، ولكونه في مقدار 5 مو أكثر أنا أسقط خياري. أما لو كان أكثر لما أسقط خياري. التفتون للمسألة؟ لو كنت أعتقد أن الخيار أكثر لما أسقط خياري أصلا، لو كنت أعتقد أن الغبن أكثر لما أسقط خياري. أنا اعتقدت أن الغبن هو 5 ريالات فأسقطت خيار الغبن، في حين تبين أن الغبن 15 ريالا. وكتون خب عندما أسقطت خياري يقول أسقطته بقيد أن يكون 5 ريالات. خب تبين أنه مو 5 ريالات فبطل الإسقاط. وكتون الآن المقصود عندما أسقطت الخيار كم كنت أعتقد أنه الغرم؟ 5 ريالات. تبين بعد ذلك أنه 15 ريالين أخذ زيادة. لو كان قد أخذ 5 ريالات زيادة لكان الإسقاط صحيح، لكن أخذ 15 ريالا إضافية. خب، يقول هنا التفاوت بالأقل، يعني الفارق بكونه أقل من 5 ريالات، 5 أو أقل أخذته كقيد. أما لو كان أكثر من 5 لا أقبل. ركزتنا الآن على العبارة. يقول فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا في الإسقاط، يعني أنا لاحظت 5 ريالات قيد في الإسقاط بحيث لو كان أكثر لما أسقط، ملتفتين؟ قيدا. طب أنا أسقط لكونها 5 ريالات، أما لو كانت أكثر لا أسقط. يقول فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط. خب، وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح. خب، الأول واضح إليكم أو مو واضح؟ إذا مو واضح نحتاج أول نوضح، لأن الثاني ما بيكون واضح إلا إذا اتضح الأول. واضح الأول شيخ عون؟ خب، يقول وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي، يعني شنو هو؟ يعني اعتقدت أن الغاب 5 ريالات فأسقطت الخيار، تبين أنه كم الغاب؟ 15 ريالا، أخذ علي 15 ريالا إضافية. خب، هنا أنا 5 لم أخذها قيد في الإسقاط، إنما اعتبر لكون الإسقاط 5 أنا أسقط الخيار، لكن أسقطه سواء كان أقل أو أكثر. غاية ما هنالك اعتقادي بأن الغرب 5 دفعني للإسقاط، داعي فقط، محرك للإسقاط، أما مو قيد، يعني لم أقيد الإسقاط بكونه 5، بكون الغرب 5 مو أقل مو أكثر. الآن نوضح، نعيد التكرار. اعتقادي أن الغبن هو 5 ريالات دفعني إلى إسقاط خيار الغبن على ما هو عليه في الواقع بأي نحو كان، سواء كان 15 ريالين، سواء كان 10 ريالات، 3 ريالات، لا يهم. يعني أنا اعتقدت أن الغبن كان 5، لكن حينما أسقطت الخيار، حينما أسقطت خيار الغبن أسقطته على أي نحو كان، بأي مقدار كان، لا بقيد أنه 5 ريالات. غالب الناس عندما يسقطون بهذا النحو يسقطون، غالب الناس عندما يسقطون بهذا النحو يسقطون. خب، إذن اعتقادي بأن الغبن هو 5 ريالات دفعني لأي شيء، دفعني لإسقاط الخيار على ما هو عليه الغبن، سواء كان الغبن 5 أو 10 لا فارق. يعني أن اعتقادي بكونه 5 هو دافع لي، لا أنه أخذته كقيد، لم أقيد إسقاطي، يعني أسقط خياري إن كان 5. قال أقيد الإسقاط، أسقط خياري إن كان التفاوت 5 ريالات، وقال لا، أقول أسقط خياري هو 5 أكثر، بس هو الظاهر 5، اعتقدت أنه 5 فأسقطت خياري، دفعني ذلك إلى إسقاط خياري. يقول فإن وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال. نفس الكلام هو الكلام، بعد البيع أنت أتيت قلت خب، ربما يتبين بعد ذلك أنك مغبون، أسقط حقك في الخيار، قلت أنا لا أسقط حقي بالمجان، ارفع لي مبلغا وأنا أسقط حقي، خب دفعت لي أنت 5 ريالات فأسقطت حقي في الخيار، واضح؟ خب، حينما أخذت قبلت إسقاط حقي في الخيار مقابل 5 ريالات، كنت أعتقد أن الغبن الذي حصل إذا كان قد حصل فهو مقدار بسيط، لما كنت أتوقع أنه 15 ريالا. الكلام هو الكلام، فكرتنا الآن؟ الكلام السابق نقول إن كان إسقاطي لخياري الذي هذا الإسقاط الذي كان في مقابل ماذا؟ مبلغ تصالحنا نحن بمبلغ. إن كان بقيد أن يكون 5 ريال بطل الإسقاط، بطلت المصالحة على الإسقاط. إن كان على نحو الداعي لحيط خب صح الإسقاط. الكلام هو الكلام، وضحت المطلب الأخير لو ما وضح. الكلام السابق بعينه يأتي في المصالحة، يريد السيد الخوي أن يقول الكلام السابق بعينه يأتي في المصالحة. لو تصالحنا أنت دفعت لي مبلغا على أن أسقط خياري، خب أنا أسقطت الخيار في مقابل هذا المبلغ الذي أعطيتني إياه أنت. خب أنا لو كنت أعتقد أن الغبن أكثر، لو تبين لم أكن أتوقع أن الغبن كبير، فأسقطت الخيار في مقابل المبلغ اليسير الذي أعطيتني إياه. الكلام السابق بعينه يأتي هنا نفس الفرحين بعينهما، بعينهما يأتيان هنا. أيه نفس الفرع نفس أي فرع أولي، أنا ما متوجه صح. يقول وكذا الحال لو صالحه عليه بمال، نفس أيه هذا، مثل أيه نفس اللي قلت في مسألة 130. نعم بعينهما يأتيان، الشقين الأوليين بعينهما يأتيان. غاية الأمر هناك الإسقاط مجاني، تقصد الفرعين اللي في نفس الفقرة مو؟ إيه ما يضر. نعم يقول نعم الفرعين الموجودين في الذين ذكرتهما وأنا أشرت إليهم بأنهم احتمال أول واحتمال ثاني، بعينهما يأتيان في حال المصالحة عليه بمال. غاية الأمر الإسقاط في المرة الأولى مجاني، في المرة الثانية كان بعوض، أسقطت الخيار بعوض بمصالحة. الكلام هو الكلام. خب الثاني مما يسقط خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد. يعني أبيعك هذا الكتاب بدينارين بشرط أن يسقط خيار الغبن لكلينا. واضح المثال، أنت قلت قبلت خب سقط خيار الغبن لي ولك، او بشرط ان يسقط خيار الغبن لك ويبقى لي. نفس الكلام هو الكلام. هنا اشترطنا اسقاط خيار الغبن في متن العقد. يقول اشتراط سقوطه في متن العقد، واذا اشترط سقوطه بزعم كونه 10 فتبين انه ما جرى فيه التفصيل السابق في شنه في الامر الاول، التفصيل الذي تقدمه قبل السطور بسيطة قبل سطرين ثلاثة. بعينه يأتي هنا أنه إن كان الإسقاط اعتقاد بالأرسال من قبيل القيد بطل الإسقاط، إن كان من قبيل الداعي صح. الثالث من الأمور التي تسقط خيار الغبن هو ماذا؟ هو التصرف، تصرف المغبون. المغبون إذا تصرف في المبيع أو في الثمن، لأن المغبون قلنا تارة يكون هو البائع وتارة يكون هو المشتري، لأن الغابن قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري، ففي الطرف المقابل أيضا المغبون قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري. خب إذا تصرف المغبون خب فيما انتقل إليه، انتقل إليك شيء وأنت مغبون، انتقل إلي الكتاب وأنا مغبون، فتصرفت في الكتاب تصرفا يدل على الالتزام والقبول بالعقد. خب فإن هذا شنه يسقط خيار الغبن. يقول يسقط بتصرف المغبون تصرفا يدل على الالتزام بالعقد. خب أما إذا لا يدل على الالتزام بالعقد فلا يسقط خيار الغبن. خب هذا إذا كان بعد العلم بالغبن، يعني بعد أن علمت بأني مغبون في الكتاب وأن سعر الكتاب هو دينار وليس دينارين ونصف، خب مع ذلك تصرفت في الكتاب، هذا معناه أني شنو؟ أني راض بالكتاب بسعره دينارين ونصف، وإلا لو أكون راضيا لما تصرفت فيه لأنه لا يكون ملكي بعد. ركزت على المسألة، ألم أشتري الكتاب بدينارين ونصف؟ خب الكتاب إن كنت قابلا بالعقد فالكتاب ملكي ويصح لي أن أتصرف فيه. خب إن كان إن لم أكن راضيا بالعقد فمعناه أن الكتاب يرجع إلى الشيخ عبد المنعم والدينارين والنصف ترجع لي، فكيف أتصرف في الكتاب وهو ليس لي؟ خب إذن يقول هذا إذا كان بعد العلم بالغيب. خب أما لو كان قبل العلم بالغيب، يعني تصرفت في الكتاب قبل أن أعلم أن سعره مختلف، قبل أن أعلم أن سعره في الواقع هو دينار، فالمشهور بين الفقهاء عدم السقوط به، أن مجرد هذا التصرف لا يسقط خيار الغيب. هذا هو المشهور بين الفقهاء. تصرفت في الكتاب، قرأت فيه، كتبت عليه، مو كذي؟ هذا التصرف يقول الفقهاء إذا كان قبل علمي بالغيب لا يسقط خيار الغيب. لي خيار الغيب، لي خيار الغيب، بل حتى لو كنت قد أحرقت الكتاب لي خيار الغيب. يقول هؤلاء الفقهاء غاية الأمر أرجع لك كتابا آخر مثله، لأنه من المثليات بعد. خوب، ولكن هذا القول عند السيد الخوئي لا يخلو من تأمل. خب ما هو رأيك إذن؟ إذ ما دمت لا تقبل بآراء هؤلاء الفقهاء، رأي المشهور يعني لا تقبله أيها السيد الخوئي، ما هو رأيك أنت؟ أنت فقيه كبقية الفقهاء، بين لنا رأيك. يقول ورأيي أنا بل البناء، هنا يبين رأيه، بل البناء على السقوط به، يعني خيار الغيب يسقط بالتصرف حتى لو كان التصرف قبل العلم بالغيب. كلامنا عن التصرف الذي هو قبل العلم بالغيب. طب يقول بل البناء على السقوط به لو كان هذا التصرف دالا على الالتزام بالعقد، يعني انا تصرفت في الكتاب قبل ان اعلم بان الكتاب شنه سعره مختلف. انا احتملت ان سعره مختلف، مثلا شوفوا احتملت ان سعر الكتاب مختلف، احتملت اني خدعت في سعره، لكن لم يثبت لي لحد الان، مع ذلك تصرفت في الكتاب. خب هنا مثل هذا التصرف عادة يدل على اني راضي، انغلبنا ما يصير كذي، بس اتصرف في الكتاب مغلوب، غالب لو مغلوب ما يضر. يقول لو كان تصرفي دالا على الرضا بالعقد فإن هذا التصرف يسقط الخيار حتى قبل ظهور الغيب. يعني إلى الآن أنا عندما تصرفت في الكتاب لم أكن أعلم بأني مغبون، مجرد احتمال عندي أني مغبون، مجرد احتمال أني مغبون. يقول هذا الاحتمال مع وجوده وتصرفت بالكتاب معناها أني أمضيت، قبلت بالعقد، هذا تصرف يدل على الرضا بالعقد. يقول بل البناء على السقوط به، يعني أن الخيار يسقط بالتصرف، على السقوط به يعني على سقوط خيار الغد بالتصرف لو كان التصرف دالا على الالتزام بالعقد. يحتاج تفككون العبائر وياي، مفككين العبائر وياي. خب بل البناء على سقوط خيار الغد بالتصرف لو كان التصرف دالا على الالتزام بالعقد، هذا البناء لا يخلو من وجهين. يفتي إذن لا يخلو من وجه، قلنا أنها فتوى سابقا، قلنا في الجزء الأول أن مثل هذا التعبير يعتبر فتوى من المرجع. خب بعد ذلك يقول نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف على الجهل بالغد، غالبا عندما أتصرف وأنا لا أعلم بأني مغبون، هل هذا التصرف يدل على الرضا بالعقد على اي حال؟ لا يدل، مو كذي؟ غالبا لا يضر، لا يدل على الرضا بالعقد على اي حال. يقول نعم اذا لم يدل هذا التصرف على ذلك، يعني على الرضا بالعقد والالتزام به، كما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغيب، فلا يسقط الخيار بهذا التصرف، فلا يسقط الخيار به يعني بهذا التصرف. خب حتى ولو كان هذا التصرف متلفا للعين، كما لو ذبحت البقرة وأكلناها، دعوت الشباب الحسينية البحرانية في كتاعات شار دعيناهم على الغذاء مثلا او الافطار. جيد، متلف للعين هذا التصرف، لكن عندما اشتريت البقرة لم اكن اعرف بان سعرها 100 دينار، اعتقدت ان سعرها 1000 دينار فاشتريتها، خدعت في ثمنها. يقول هذا التصرف لك الخيار ايضا، ماذا اشتري بقرة مثلها واعطيك اياها وترجع لي 1000 دينار. استفدتون؟ تصرف متلف للبقرة تماما، اتلف للبقرة. يقول ولو كان متلفا للعين او مخرجا لها عن الملك، كما لو ماذا؟ كما لو وهبت العين الى شخص او بعت العين الى شخص ثم بعد ان بعت العين اليه، يعني اشتريت البقرة منك وانا كنت مغبون ثم وهبت البقرة الى شخص او بعتها الى شخص، لا يضر، المهم اخرجتها عن ملكي، ثم تبين لي بعد ذلك اني مغبون، يقول لا يسقط الخيار لي ان اتي ببقرة اخرى واعطيك اياها واسترد المبلغ الذي لي، لان البقرة من المثليات بعد مو من القيميات. خب، ولو كان متلفا للعين او مخرجا لها عن الملك او مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد. هذا بعد شنو؟ هذا بحث جديد بعد السيد الخوي يطرحه. لا، يقول السيد الخوي هذا مو بحث جديد، هذا مو بحث جديد. من يقول هذا؟ مر عندنا قبل كم صفحة. من يقول اي فوينه؟ بالضبط، استيلاد الجارية ام الولد. شيخ عبد المنعم ذهب الى الجزرخان واشترى جارية. خب، بعد ان اخذها اشتراها بكم؟ ب100 دينار. في الواقع هي سعرها 50 دينار. لم يكن يدري، استولدها، يعني بما انها ملك له وطأها فانجبت له ولدا مثلا، صارت ام ولد. خب، ام الولد لا تباع ولا يمكنه ان يرجعها الى المالك الاصلي، بعد صارت ام ولد بعد، صحيح؟ يقول حتى ولو كان هذا التصرف بالوطأ مثلا، جيد، وحصول الاستيلاد، الاستيلاد يعني طلب حصول الولد، خب، او مانعا عن الاسترداد كالاستيراد، كالاستيلاد. الاستيلاد يمنع الاسترداد لكن لا يمنع الفسخ. يمكنك ان تشتري جارية مثلها وترجعها الى البائع، تردها الى البائع وتسترد ال100 دينار. واضح المسألة؟ تروح تشتري واحدة من السوق مثل الجارية التي عندك في المواصفات وماذا؟ وتعطيها الى البائع. هذا على القول بان الجواري من المثليات، ولو قلنا انها من القيميات ترجع عليه 50 دينار وهو سعرها الواقعي، فيرد عليك 100 دينار. خب، لا، مو شرط يسوي غبي، ربما باعها محاباة، ما هو شرط يغبي من واحد ثاني، ربما باعها محاباة. جيد، ما يضر، باعها على ذاك الشخص بأي نحو، حتى لو غبن ذاك الشخص وذاك الشخص يدري أنه مغبون، قال مع ذلك أنا راضي بالعام، فليقل ما يضر. شيخنا لا تناقش في المثال، لأنه يمكن إيجاد مخارج كثيرة إلى المثال، عرفت شيخنا؟ إذا تناقش في المثال أنا أطلع لك 100 مخرج إلى المثال. باعها لذاك الشخص وهبها لذاك الشخص، لا يهم. انت تريد تقول انه عندما اشتراها من البائع الاول ولم يكن يعرف السعر الحقيقي، خب اذا باعها للثاني، ادري انا تريد تقول انه بيعه للثاني يعني غبن للثاني، لا، هذا مو ملازمة. فكر تتوجد 100,000 مخرج بدل المخرج والمخرجين، عرفت يا اخنا؟ خب، هذا نقاش في الامثلة وهذا ليس من ديدن طالب العلم، لانه المثال قد اضرب لك مثال بان الجارية سعرها 1,000,000، تقول خب لا، ما في جارية سعرها 1,000,000. ليس من ديدن طالب العلم ان يناقش في المثال هنا، لا يستلزم الغرم شيخنا، قد يبيعها لشخص محاباة، كان يعتقد ان سعرها، قال انا ابيعك اياها ب50، التفت انا المغبون، مو اشتريت الجارية بكم؟ ب100 دينار وسعرها في الواقع كم؟ 50. انت غبنتني، خب انا اجي للشيخ حسين اقول له انا ابيعك الجارية ب50، ترى فيها سعرها 100، انا يتراوي لي بس انا ببيع فيها ب50، هل غبنته؟ أسألك قبلته؟ خب إذا انتخب كلامك. أقول هنا في هذا المورد أو في غيره لا ينبغي أن نأخذ المثال ونناقش فيه. المثال كما يقرب أيضا يبعد. احنا ليش نأتي بالمثال؟ نأتي بالمثال ليقرب. المثال يقرب من جهة أيضا يبعد من جهة أخرى. خب مسألة 131 الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.